بالنسبة للمسألة السابقة قلت هناك سؤالان. السؤال الأول، هذه الولاية ثابتة للجد ويشارك الجد فيها الأب، بغض النظر عن أنه يشارك الأب في عرضه، هل هي مختصة بالجد هذا القريب جد الطفل أو تشمل كل جد وإن على، بمعنى أن بقية الأجداد أيضا يشاركون في هذا الحكم بغض النظر عن كون مشاركتهم ليست في عرض الأب أو في عرضه، هذا يحدد السؤال الثاني، هكذا بينا. ثم سألنا في السؤال الثاني أن تلك الولاية التي فرغنا عن ثبوتها للجد البعيد في السؤال الأول، ولم نحدد أنها في عرض الجد القريب أو لا، نسأل في السؤال الثاني هل هي في عرض سنة لعلي في السؤال الأول قلت في عرض الأب أو لا، أيضا هو هذا مطروح في عرض الأب، والأب والجد في عرض واحد، في عرض الأب يعني هو في عرض الجد أو لا. هذه الولاية التي أثبتنا أصلها ولم نحدد أنها في عرض الجد والأب، الآن نسأل هل هي في عرض الجد دون الأب، كأنه مفروع عن أنها ليست في عرض الأب، أو هي ليست في عرض الجد بل إذا فقد الأب تختص بالجد، فإذا فقد الجد تكون لغيره من الأجداد، هكذا بيّنت، لأنه إذا قلنا في الأصل في السؤال الأول بثبوتها للجد البعيد ومشاركته فيها كما يشارك الجد القريب، والجد القريب يشارك في عرض الأب، ثبت أن البعيد أيضا في عرض الأب، فيصبح من المستبعد جدا أن نسأل بعد ذلك إذا مات الأب لماذا، أن نسأل هل هي ثابتة له أو لا حتى يموت ويفقد الجد أيضا، لماذا تزول عنه حينئذ وتصبح مختصة بالجد ثم تعود له بعد فقد الجد بحسب الظاهر لا معنى له، لكن هذا التصوير وإن كان في نفسه مقبولا ويحفظ به ظواهر العبارات، لكن بعد المطالعة والمراجعة تبين لي أن السؤال المطروح في الأول عن ثبوت الولاية للبعيد كالولاية للجد يعني في عرض الأب، وإذا قلنا يشارك فيشارك على هذا الوجه، ومع ذلك السؤال في الثاني هو عن اختصاصها بعد فقد الأب بالجد القريب وشمولها للبعيد، بحيث لو قلنا بالشمول فهذا عادي امتداد للولاية التي أثبتناها أولا في عرض الأب، كان مع الأب والجد، مات الأب بقي مع الجد، البعيد كان مع الأب والجد، مات الأب بقي مع الجد القريب، هذا طبيعي إذا قلنا إنها تشمله، لكن إذا قلنا بالاختصاص فيصبح فيه شيء من العجب ويصبح من الإشكال على أرباب هؤلاء أصحاب هذا القول، لماذا هم قالوا به؟ أفرض كانت له الولاية عند وجود الأب وفي حياته، لكن بعدما فقد هناك آية تقول كما تقول في الإرث ها هؤلاء الأقرباء بعضهم وهو القريب يمنع البعيد. تقول في الولاية لعمومها للولاية بعضهم وهو القريب يمنع البعيد فيحجبه ويمنع عنه الولاية حتى يفقد ويزول. واضح؟ هذا هو توهم هكذا من هذا القبيل، بل قول منشأه الأخذ بهذه الآية وحملها على الولاية كما هي واردة حتما في الإرث، شامل الإرث حتما. واضح؟ فماذا نصنع؟ هو صاحب القول ذاهب هذا المذهب الذي قد يكون ضعيفا، وهو أنه يكون الولاية للجد في عرض الجد القريب والأب، فإذا مات الأب تنقطع وتنحجب مثلا، على الأقل هذا الذي فهمته، يحجبه الجد القريب ويختص بها، فإذا فقده كانت حينئذ للبعيد، كما في الإرث القريب يحجب البعيد. الفرق أنه في الإرث في حياة المورث لا يكون إرث لأحد، بعد مماته يتحدث عن إرث، فبعضهم يرث وبعضهم يحجب، أما هنا ففي حياة الأب الكل كان وليا، الكل كان وليا في حياة الأب، لكن بعد وفاته زالت الولاية لأن أصلها منع وحجب، زالت ورفعت بعد ثبوتها عن أحدهما على هذا القول، وبقيت للآخر، ثم عند فقد الآخر تعود لمن حجبت، لمن رفعت عنه ومنعت عنه. وهذا الذي قد يكون غريبا في أنه بعد أن كانت ثابتة لماذا تزول؟ هكذا فهمت بمقدار ما طالعت بعدما راجعت المطلب عقب هذا الدرس الأخير الذي صار فيه يعني كلام وشبهة. هذا الذي أحببت أن أقوله تعقيبا على ما تقدم. بهذا يكون تم الكلام في كل ما يرتبط ببحث الفضولي وما فرع في أواخر مسائل. نعم،
أنا راجعت عبارة المناهج، أنتم في الدرس السابق قلتم يتم أن يكون كل الكلام في مقام واحد، إذا قلنا بأن من لا يقول بولاية الجد يقول بأنها ترجع إلى الحاكم، فعلا عبارة المناهج هو يصرح بهذا الأمر الذي قال كما ادعي، هو بعدما يدعي يقول أنه إذا يعني مات الأب والجد فننتقل إلى الحاكم إلى العدول ثم إلى الحاكم الشرعي، بس يصرح عبارته صريحة
يعني لا يكون للجد البعيد ولاية
أصلا، يعني من يقول بهذا الرأي أصلا لا يثبت عنده ولاية الجد البعيد من أصله،
لا أنه يمنع مؤقتا،
لا 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 من أصله في أصل المسألة، ولكن عندما يتكلم عن فقدان الأب هو يأخذ المسألة في اتجاه آخر، وأنه هل يا ترى إذا فقد الأب ما هو التكليف بالنسبة إلى هذا الجد، يعني الجد الأول،
يعني يكون الجد البعيد حال حياة الأب وليا؟
لا، بالأصل لا يكون وليا، الجد البعيد لا يكون وليا، هم يقولون بولاية.
سؤالين.
أي أقول بالأصل هو في 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 ينقل المصنف عنه في مقامين أصلاً، حتى عبارة ولو فقد الأب نفس السؤال الثاني هي عبارة المناهج بنفسها بعينها، ولو فقد الأب وبقي الجد فهل أبوه أو جده يقوم مقامه، هذه عبارة نفس المناهج، فهو في القسم الأول أصلاً يقول لا ولاية للأب البعيد حسب نص العبارة. يعني فقط
جيد، لا ولاية للأب البعيد.
للجد البعيد. نعم.
للجد البعيد في جواب السؤال الأول، لكن هذا اختياره أنه لا ولاية ينفي أنه ما سؤالان، وأنه يمكن أن غيره يقول في الأول له ولاية ثم يعود في الثاني فيقول إذا فقد الأب انتفت ولايته وانتهت، بهذا المعنى اللي قلته يعني ولا تعود خلاص. هذا ينفي هذا؟
لا، يعني نقول في الأول أنه لا ولاية له أصلاً، عندما يموت الأب تثبت له.
بالعكس، في الأول نقول لا ولاية مع الأب والجد، فإذا مات الأب اختصت بالجد القريب.
أنا هذا وجدت أيضاً تكره الحق الأصفهاني أن عليه الفرق انه اذا مات فبعد الموت تنتفي الولاية
بعدما كانت
بعدما كانت.
ليس بالضرورة أنه مقام واحد كما تقولون، من الأول لا ولاية وبالتالي لا تكون بعد الموت. في الأول سؤال له أو لا، وهكذا شقق المصنف وطرح، لأنهما مسألتان، له أو لا، قد تقول لا قد تقول نعم. حتى على القول نعم هناك سؤال ثاني بعد موت، هذا في حياة الأب، بعد موت الأب ماذا؟ قد تقول تنتفي. نعم ربما يكون اشتباهي في أني قياسا على الإرث أقول مثلا يمنعه ما دام موجودا، فإذا فقد صارت الولاية إليه. قد يكون بناءهم لا على أنه إذا منعه انتهى، أخذ هو الولاية كلها. ها كيف في الإرث؟ إذا منعه أخذ الإرث كله، فإذا مات هذا الذي أخذ لا يصل مرة أخرى إلى ذاك، يصل إلى ورثة هذا. هنا كذلك إذا مات هذا لا يصل إلى ذاك ولاية. بناء على هذا وأرجح الآن فعلا أن يكون هكذا، يصبح المسألة هكذا. سؤال أول، هل الولاية التي حتما ثبتت للجد القريب وكنا يشارك الأب وفي عرضه هي مختصة به أو ثابتة للجد البعيد أيضا؟ هذا في حياة الأب، قد تقول نعم مختصة فلا ولاية أصلا لذاك، وقد تقول غير مختصة. وإذا قلت مختصة لا ولاية له، بحسب الظاهر لا محل بعد السؤال الثاني، ليس له ولاية، فإذا مات الأب لن تكون له ولاية، يستمر عدم الولاية. تراهما مقاما واحدا لأنه يختار العدم في الأول فيستمر عادي طبيعي في السؤال الثاني، لكن إذا قلنا له الولاية يشارك الأب والجد في الحياة. إذا مات الأب ماذا؟ هذا السؤال الثاني. عند من يقول له الولاية في الحياة قد يقول وله بعد الوفاة مستمرة في عرض الجد الآخر كما كان في حياة الأب في عرضهما، وقد يقول تنتفي حينئذ ويختص الجد بها القريب. فإذا مات الجد القريب انتهينا، ذهبنا إلى الحاكم، لا تعود إلى هذا. هكذا أرى صورة المسألة الصحيحة فعلا بعد كل المطالعة والنقاش. جيد هذا؟ إذا كان عندكم إشكال في ائتوني به أول السنة القادمة إن شاء الله، لأن بناءنا اليوم على أن يكون هذا آخر درس من دروس البيع، ولولا أن هذا المقدار الذي قلناه قليل، ولولا أن هذا كنت مضطرا إلى أن أوضحه ولا يبقى كما تركنا في آخر الدرس الماضي لكنا اقتصرنا على هذا ووقفنا، لكن هذا لا يساوي درسا، وقد جئنا جميعا اليوم فنقرأ شيئا من صدر المسألة الآتية. والمسألة الآتية المقصود الأصلي فيها هو البحث في ولاية الفقيه التي مصطلح اليوم عليها بولاية الفقيه عمومها وخصوصها، لكن مقدمة لذلك يتحدث في أشياء أخرى، بالتحديد في بيان منصبين آخرين للفقيه. كيفما كان يقول هنا إن من جملة أولياء التصرف في من لا يستقل بالتصرف، والمقصود بمن لا يستقل بالتصرف هو الصغير والمجنون، حتما لا يستقل بالتصرف، بس يستطيع أن يتصرف غير استقلال. بحسب الظاهر ليس المراد مفهوم هذا، هو لا يستقل إذن يتصرف بالاستقلال يعني مع غيره، ولا يستقل يعني ليس له قابلية أن يستقل من تحت، واضح أصلا. أما أنه يشارك غيره فهذا مفروض الانتفاء بحسب الظاهر. على كل بدل عبارة لا يستقل صغير والمجنون، اللذان كنا نتحدث عن ولاية الأب والجد عليهما، الآن نقول من جملة أولياء التصرف في مالهما الحاكم. ما المقصود بالحاكم؟ الحاكم يعني ليس القاضي، الحاكم هو الفقيه الجامع للشرائع. الحاكم بمعنى القاضي وبمعنى الفقيه واحد، يختلفان بينهما عموم واجب عموم مطلق. ماذا هذا؟ يحتاج إلى كلام وبحث، وربما يختلف اختلاف بعض الأنظار. من هو القاضي؟ ما صفاته؟ يشترط فيه اجتهاد مطلق، يكفي فيه التجزي، يعرف أحكام باب القضاء، ضوابط القضاء، ويعرف أحكام الباب الذي يريد أن يفصل فيه. دعوة فيه مال، دعوة فيه طلاق، دعوة فيه عقار، ما أدري ماذا، يعرف في هذا ويعرف أحكام باب القضاء، فيكفي أن يفصل مثلا. فيختلف القاضي، قاضي التحكيم مثلا ماذا، بينما الفقيه الجامع الشرعي مقصود به المجتهد المطلق. على كل، المراد هنا فعلا هو الفقيه والمجتهد الجامع لشرائط الفتوى، مجتهد مطلق، ذكر، حر، ما أدري، مؤمن، يعني مؤمن معنى أنه إمامي إثنى عشري، وهكذا حي، إلى بقية الشرائط التي تذكر في محله. الحاكم ولي من لا يستقر في التصرف. يقول والمراد منه الفقيه الجامع لشرائط الفتوى. وقد رأينا هنا ذكر مناصب الفقيه امتثالا لأمر أكثر حضار مجلس المذاكرة. هذا المصنف في غاية الأدب مع العلماء ومع حتى تلامذته، وفيهم طبعا علماء وأفاضل. لا يعبر مجلس درس، يعبر عنه مجلس مذاكرة يتذاكر فيما بيننا. ويقول امتثالا لأمر أكثرهم، الأكثر طلبوا التعرض لمناصب الفقيه ونحن امتثلنا لهذا الأمر. هم طلاب يطلبون يلتمسون منه، وهو إن شاء استجاب وإن شاء لا يستجيب، لكن يعبر بأنهم أمروا ونحن امتثلنا. هو هكذا هذا المصنف رحمه الله في غاية الأدب مع العلماء. على كل، فنقول مستعينا بالله للفقيه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة. من هنا كما قلت وأشرت يأخذ بالبحث في مسائل ومباحث ولاية الفقيه، لكن في الابتداء يبين مناصبه ويذكر منصبين ليسا هما المقصودان أو المقصودين هنا، وإنما المقصود بالكلام هو الثالث. أحد هذه المناصب الثلاثة الإفتاء. حاصل ما ذكره في هذا المنصب الأول أنه عبارة عن منصب الإفتاء فيما يحتاج إليها العامي من المسائل والوقائع لعمله، مسائل ووقائع يحتاج إليها وإلى الفتوى فيها ليعمل، فللفقيه منصب الإفتاء في مثل ذلك. وقوله في عمله فيما يحتاج إليه العامي في عمله، أشار به كما قيل إلى أن الإفتاء من المفتي لابد أن يكون للعمل، بمعنى وجود عامي، تكون فتوى الفقيه في معرض أن يأخذ هذا العامي بها ويعمل بها، في مقابل مجرد إصدار الفتوى، مجرد أن يكون لي رأي أنا الفقيه، لا يكون أحد ممن يمكن أن يعمل بها. قد تقول لي لا يمكن أن لا يكون أحد يعني فقيه لا يكون واحد أقول نعم، لكن قد يكونون لا يقلدون مثلا أو كلهم مجتهدون مثلا. لا أحد فتوى الفقيه في معرض أن يأخذ بها هذا الأحد، ليست الفتوى في معرض أن يأخذ بها أحد لعدم أحد من هذا القبيل وإن كان أحد غيره. فإذا كان يفتي في مثل هذا المقام يقولون هنا لا يكون هذا منصبا، ما منحك الشارع منصب أن تفتي لا لأحد أو أن تفتي لنفسك، هذا ليس منصبا، تفتي لنفسك إذا بلغت الاجتهاد وكان لك رأي، هذا تكليفك أن تعمل بما تراه وحكم الشارع، هذا ما يحتاج إلى نصب وإلى أي شيء، وليس منصبا على كل حال. يعني المنصب على من؟ المنصب في نوع ولاية تقريبا، بمعنى أنه إذا الشارع جعله في المقام فهناك أحد لابد أن يتبعه في الجملة، أما أن تأخذ أنت برأي نفسك فهذا أي منصب مثلا؟ هذا ليس منصبا ولا يحتاج إلى منصب أصلا. المنصب أن تفتي لمن يعمل، حتى إن البعض احتمل أن أدلة تحريم الفتوى بغير علم لا تشمل مثل هذا لهذه الدرجة. أن المقصود من تحريم الفتوى بغير علم أن تفتي مع وجود من يعمل فيعملون، أو تكون في معرض أن يعملوا، أما مجرد أن تستنبط هكذا أنت وحدك وأنت لست بعالم فتفتي وتقول هذا رأيي بيني وبين نفسي، ها؟ فاحتملوا أن هذا غير مشمول بأدلة تحريم الفتوى بغير علم. وقد يقال ليس بصحيح، فإن المقصود من تحريم الفتوى بغير علم ليس جهة عمل الغير بل الإسناد إلى الله والافتراء على الله، كان لك من يعمل أم لم يكن، مجرد أن تقول هذا رأينا في الحكم الشرعي وهذا الذي نقول هو حكم الشارع ونسنده إلى الله بحسب تشخيصنا، فقد قلت بغير علم إذا كنت لست من أهل الفتوى. على كل بغض النظر عن هذا، محل الفتوى في هذا المنصب هي المسائل الفرعية، والمقصود بها القضايا الكلية التي تتكفل الفتوى فيها بيان الأحكام التكليفية المتعلقة بأفعال المكلفين مثل وجوب الصلاة وحرمة شرب الخمر ونحو ذلك، أو تتكفل الفتوى فيها بيان الأحكام الوضعية المجعولة على موضوعاتها الكلية مثل طهارة الماء ونجاسة البول وسببية العقد للملك أو للزوجية وأمثال ذلك. والجامع بين الكل الوقائع التي يرجع إلى الفقيه في معرفة أحكامها الكلية تكليفية كانت أم وضعية. هذا قسم من ما هو محل الفتوى، قلنا محل الفتوى كذا، هذا قسم يضاف إليه الموضوعات الاستنباطية، وهي الموضوعات العبادية وبعض الموضوعات العرفية. هناك موضوعات يفهمها كل أهل العرف، يعني أولا منزلة على العرف وليست لها مخترعات شرعية حقائق خاصة عند الشارع. ثانيا بعد تنزيلها على العرف يفهم عامة أهل العرف، نوع أهل العرف، مثل هذه ليست استنباطية، لا تحتاج إلى استنباط، ينظر في معناها العرفي الذي يفهمه نوعه وعامة أهل العرف ويبنى عليه، يكون هذا هو ظاهر هذا الموضوع ويكون الحكم المذكور في الدليل لهذا الموضوع. هناك قسم آخر من الموضوعات، موضوعات شرعية أصلا اخترعها الشارع، هذا عادة يكون في العبادات. في العبادة شارع اخترع صلاة ركبها من تكبير وقيام وقراءة وركوع وسجود وتشهد وتسليم إلى آخره. اخترع صوما ركبه من مجموعة من التروك الخاصة بشرائط معينة في الزمن الخاص، حج بصورة معينة، وهكذا. هذه حقائق اختراعية، الشارع اختراع. فهذه العبادات موضوع الصلاة المحكوم عليه بأحكام، موضوع الصوم الذي له أحكام في الشارع، هذه الموضوعات، هذه العبادات لابد أن نستنبطها، لابد أن ننظر في الأدلة الشرعية ونعرف من الشارع ما هي الصلاة عنده التي قال تجب هنا وتكره هنا وتحرم هنا إلى آخره. ما هو الصوم الذي أوجبه في شهر رمضان وحكم فيه بكذا وكذا من الأحكام؟ فهذه حتما موضوعات استنباطية. وهناك القسم الآخر من الموضوعات العفية، يعني التي ليس للشارع فيها اختراع خاص كما هي العادة في المعاملات فيما سوى العبادات، لا يخترع، أو في المعاملات قل، لا أريد أن أعمم، في النجاسة في الطهارة قد يكون له تصرفات واختراعات مثلا، مع أنها ليست من العبادات لكنها ليست من المعاملات بهذا المعنى الخاص. الأقل في المعاملات بمعنى العقود والإيقاعات، الشارع لا يؤسس في العادة، لا يخترع، يمضي ما عند العقلاء، يتصرف في الجملة، يدخل شرطا لم يكن عندهم معتبرا، أو هناك مانع لا يرونه مانعا، أو بالعكس، على كل تصرف طفيف، وإلا فأصلها أصل المعاملة واحد يمضي. فهناك لا يكون له اختراعات، لكن هذه التي الاختراعات فيها موضوعاتها المنزلة على العرف قد لا يفهمها عامة أهل العرف، ولذلك يحتاج الفقيه إلى إعمال فقاهته وإلى استنباط هذا الموضوع. كما يقال في جملة من الموضوعات مثل الغناء، إذا قلت يحرم الغناء، إذا جاء في الدليل يحرم الغناء، واسأل أهل العرف ما الغناء، كل واحد يقول لك شيء، كل يغني على ليلى حينئذ، وإن كان ربما يكون قدر جامع متيقن في كلام الكل، فيكون خفاء الموضوع لا في أصله بل في سعته وضيقه، لكن اختلاف فاحشة بين أن تقول هو مطلق الصوت كما في بعض التعريفات أو المعاني اللغوية للغناء مثلا على ما أذكر، أو مطلق الصوت، الغناء الصوت، لكن ما أظن أنه يراد به الصوت كيفما كان. الصوت يعني ما يصوت به بكيفية خاصة، اصطلاح تقريبا، على كل بغض النظر عن هذا، افرض ظاهره هكذا الصوت كيفما كان، أو حتى لو قلنا بكيفية معينة لكن لا نعرف ما هي، لها قدر متيقن مثلا، أو إذا أخذنا بإطلاق هذا، إذا فرضنا له إطلاق مفروض هكذا، يعني عندما يقال معناه الصوت يعني كل ما يشمله هذا، فإذا أخذنا به كله شامل مطلق ما كان فيه أدنى ما يصدق عليه غناء، أدنى هكذا بمطلق ترجيح، مطلق اضطراب مثلا، على كل، بينما يكون الصوت كيفما كان، وبين ما يؤخذ فيه من قيود إلى أن تقول الصوت المشتمل على الترجيح والإطراب المناسب لمجالس أهل الله والفسوق ما أدري ماذا، فذاك واسع جدا وهذا ضيق جدا مثلا، ويختلف اختلافا كبيرا، فيحتاج إلى أن يتدخل الفقيه فينظر في اللغة وفي العرف، وينظر حتى في استعمالات الشارع في الروايات، ولو من باب أنه يستعملها عرفا أو يتصرف في الجملة كشارع، فيستنبط هذا الموضوع ويحدده لنا. هذه الموضوعات الاستنباطية هي أيضا محل إفتاء الفقيه، مضافا إلى المسائل الكلية ذات الأحكام التكليفية والوضعية التي ذكرتها قبل قليل، ثم نبه على أن الرجوع إلى الفقيه في تحديد هذه الموضوعات مقيد بكون الرجوع لترتب حكم فرع عملي عليها، فلا يرجع إليه في الغناء الرجوع إليه في هذه الموضوعات. لماذا لا أرجع إليه في الغناء؟ لمجرد معرفة معنى الغناء، أريد أن أتثقف وأطلع على معنى الغناء، هذا لا يكون من مناصب الفقيه، ولا يكون هذا رجوعا إلى فقيه فيما نصب فيه، بل المقصود أن ترجع إليه في معنى الغناء ولمعرفة معناه بالحق ما يراد وتقصد من ترتيب الحكم بتحريم الغناء على هذا الموضوع حسب ما يحدد لك من ساعة وضيقه. إذا قال الغناء هو كذا هذا الواسع، فتقول كله هذا حرام وتمتنع عنه، وإذا قال هو كذا الذي هو أضيق منه فتقول هذا هو الحرام وغيره خارج ليس بغناء فيحل. واضح؟ لهذا الغرض ترجع إليه. ثم قال إنه لا إشكال ولا خلاف في ثبوت هذا المنصب للفقيه إلا ممن لا يرى جواز التقليد للعام. هذا المنصب للفقيه ثابت إلا ممن أو عند من لا يرى جواز التقليد للعام، يعني عند من يرى أن على العام أن يجتهد. لعله يشير بذلك إلى قول الأخباريين الذين يمنعون عن التقليد، يقولون نحن لا ندفع الرواية، نحن لا نفتي للناس، بل نحن نحدث ننقل الخبر وندفعه كما هو إليهم وهم يعملون به. لعله إشارة إلى هذا، لا يرون أن العامي يجوز له التقليد، إذا يجب أن يجتهد. وإذا كان هكذا لا يبقى للفقيه منصب إفتاء بمعنى يفتي لغيره للعمل، كله يجب أن يجتهد. لكن قد يقال للمصنف والإنسان لا يجتهد في يوم وليلة، يحتاج إلى مدة من دراسة بعض المقدمات. في كل عصر حتى في العصر العربي، يعني عصر الوحي والرسالة والأئمة، أنه كانت الناس في ذاك الوقت تستعمل اللغة الفصيحة وتعرف العربية والمقدمات والآداب، حتى في ذاك الوقت تحتاج إلى الدراسة في نفس الفقه، آيات أخبار تطلع عليها حتى تعرف هذا العلم في الجملة وتحصل مادته ثم تعمل استنباطك فيه. مثلا على كل لا يحصل بسهولة بيوم وليلة، ففي هذه المدة هذا يحتاج إلى أن يقلد أو لا. إلا أن يقال في هذه المدة يتعين احتياط التقليد أصلا وأبدا غير مشروع مثلا. ويمكن أن يكون إشارة أيضا إلى قول ينسب إلى فقهائنا الحلبيين، منهم أبو الصلاح الحلبي المعروف صاحب الكافي في الفقه، وإلى بني زهرة، وهو القول بوجوب الاجتهاد عينا على كل أحد، يعني على كل أحد قادر عليه، ولا إذا واحد غير قادر إن لله وإن إليه راجعون. فهؤلاء أيضا عندهم أنه لا يجوز لأحد أن يقلد غيره. الكلام هو الكلام أنه هذا في فترة الاجتهاد ماذا يصنع؟ إذا قالوا يجب أن يحتاط فبها، لكن إذا قالوا يجوز التقليد نقول إذا يبقى هذا المنصب حتى على هذا القول، فليلتفت إلى هذا جيدا. ثم المصنف اكتفى من الحديث عن هذا المنصب بهذا المقدار، وقال إن تفصيل الكلام فيه موكول إلى مباحث الاجتهاد والتقليد. هذا منصب والمنصب الثاني للفقيه هو منصب القضاء والحكومة، فيكون له الحكم بما يراه حقا في المرافعات. مقصود بالمرافعات حيث يترافع إلى الحاكم مختلفون متخاصمون، يعني خصومات والنزاعات، يكون فيها مدع ومنكر، وقد يكونان متداعيين، كل منهما يدعي على الآخر والآخر ينكر. هذا الباب مسمى باب التداعي. في المرافعات يحكم، وفي غير المرافعات أيضا ولو في الجملة، مثل أن يقول قائل أن للقاضي مضافا إلى الحكم في الخصومات بين مدع ومنكر أن يحكم بثبوت العلال مثلا، ويجب اتباع حكمي في مسألة الهلال مثلا، أو له أن يحكم على المفلس بالحجر. إذا ادعى فلان وفلان وفلان على شخص، أو حتى واحد ادعى عليه بدين وأثبته، فأمر بأن يدفع، قال ما عندي، قب يفلسه وتجي أحكام المفلس. والله كيف؟ فالقول بأن القاضي أن يحكم في أمثال هذه الموارد الجزئية، جزئية لا أقصد الجزء الخارجي، يعني موارد الخاصة المحدودة إضافة إلى القضاء، هذا لا يساوي ولاية فقيه بذاك المعنى. تعميم أن له الحكم على الإطلاق في هذا وأمثاله يزوج ويطلق ما أدري شو، هو الذي يتوقف على القول بولاية الفقيه، وهو الآتي في المنصب الثالث. هنا فعلا نقول له القضاء في المرافعات، وقد نقتصر عليه، وقد نقول يزيد على ذلك بأن له هنا أن يحكم بثبوت الهلال، وهناك أن يحجر على المفلس، وهنالك ما أدري ماذا، وهكذا. هنالك مثلا يطلق زوجة الغائب مثلا بهذه الحدود، وهكذا موارد خاصة تضاف إلى القضاء. على كل لا نبلغ حالة الولاية المطلقة الواسعة. هذا هو المنصب الثاني. هنا أيضا يقول لا خلاف في ثبوت منصب الحكومة المذكور للفقيه، لا في الفتوى خلاف ولا بحسب النص. النص أيضا موجود، يرونه ويعملون به ويفتون على أساسه. وأما تفصيل الكلام في هذا المنصب من حيث شرائط القاضي والحاكم، وأنه مثلا يعتبر فيه الذكورة أو يشمل النساء، يعتبر في اجتهاد مطلق أو يكفي أن يكون متجزئا فيحكم في المورد وفي الباب الذي هو فيه عالم، ونحو ذلك من شرائط الحاكم والقاضي. ومن حيث شرائط المحكوم بها من البينات والأيمان وحدود الأخذ بكل منهما، البينة مثلا في الأموال، البينة شاهد واحد ويمين المدعي، في غيرها شاهدان عدلان، في بعض الموارد الخاصة 4 شهود كالزنا واللواط وأمثال ذلك. البينة حكم المدعي، اليمين حكم المنكر، ربما هنا يذكر أيضا، مضافا إلى أنه هل يجوز للقاضي مضافا إلى الحكم بالبينات والأيمان أن يحكم بعلمه أو لا. كل هذا وأيضا والتفصيل من حيث المحكوم عليه المدعي والمدعى عليه المنكر، وبيان ضابط تحديد كل منهما، من هو المدعي ليعطى أحكام المدعي فيأخذ ببينته، من هو المنكر ليكون له أحكامه، ويكون اليمين يمينا. وأيضا ذكر باب التداعي الذي يكون كل منهما فيه مدعيا ومنكرا، وينطبق على كل منهما فيه حكم المدعي من جهة وحكم المنكر من جهة أخرى. وما هو حكم هذا الباب؟ وأنه مثلا التحالف يتحالفان، طيب فإن حلفا أو نكلا جميعا سقطت، أو حلف أحدهما ونكل الآخر حكم على الناكل، وهكذا. هذه التفصيلات كلها، كل ذلك موكول إن شاء الله إلى باب القضاء. يبقى البحث في المنصب الثالث الفقيه الذي هو المقصود بالبحث هنا، وهو ولاية التصرف في الأموال والأنفس، هذا الذي نتركه إلى سنتنا القادمة بإذن الله تعالى. قال: من جملة أولياء التصرف في مال من لا يستقل التصرف في ماله، وهو الصغير المجنون. من جملة الأولياء الحاكم، والمراد منه الفقيه الجامع لشراءة الفتوى. وقد رأينا هنا ذكر مناصب الفقيه امتثالا لأمر أكثر حضار مجلس المذاكرة، فنقول مستعينا بالله الفقيه الجامع للفقيه الجامع للشراء مناصب ثلاثة: أحدها الإفتاء فيما يحتاج إليها، التأنيث، بلحظ أن هذه المحتاج إليها هي مسائل وقائع العامي في عمله، ومورده مورد هذا الإفتاء المسائل الفرعية، هذا تفصيل ما يحتاج إليه العامي في العمل. مسائل فرعية التي فيها أحكام تكليفية أو وضعية كلية، والموضوعات الاستنباطية، وهذه الثانية بهذا القيد من حيث ترتب حكم فرعي. المسائل الفرعية هي نفسها أحكام فرعية عملية متعلقة بالعمل. الموضوع هذا قد يكون الرجوع لأخذه متصورا فيه الاقتصار، ذاك يقول لك اعمل بكذا، هنا يقول لك الغناء كذا، فهناك يفيدك حكم العمل مباشرة، هنا يفيدك ثقافة معنى الغناء مثلا ابتداء، يقول هذا لا أرجع فيه لأجل هذا، بل أرجع فيه من حيث ترتب حكم فرعي على تلك الموضوعات. ولا إشكال ولا خلاف في ثبوت هذا المنصب للفقيه إلا ممن لا يرى جواز التقليد للعامي، وتفصيل الكلام في هذا المقام موكول إلى مباحث الاجتهاد والتقليد. المنصب الثاني للفقيه الحكومة، حكم، فله الحكم بما يراه حقا، بما يراه لا بعلمه، يعني هنا لسنا الآن نقول بعلمه أو لا، بما يعتقد أنه الحق، يشخص أنه الحق ولو على الظواهر وبحسب البينات والأيمان، في المرافعات وفض النزاعات حيث مدع ومنكر أو متداعيان وغيرها، لكن في الجملة لا على الإطلاق، وإلا كنا الآن قائلين وفارغين عن ثبوت الولاية العامة للفقيه. في الجملة مثل كما قلت مثل الحكم بثبوت الهلال، وهذا المنصب أيضا ثابت له بلا خلاف فتوى ونصا، وتفصيل كلامي فيه من حيث شرائط الحاكم والمحكوم به، حاكم القاضي المحكوم به بينات الأيمان والمحكوم عليه المدعي المنكر، هذا كله موكول إلى كتاب القضاء، والحمد لله رب العالمين.